بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. والخوف هو توقع المكروه، وهو نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. النوع الأول خوف العبادة، هذا صرفه لغير الله شرك، وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو أن يميت ولده، كما يفعل كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، يخافون من السحرة أو من الموتى، فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، الأمراض والموت والرزق وقطع الأجل، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك، هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوفا منها، هذا شرك أكبر. يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد، تحداهم كلهم هم وآلهتهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني، بل من الآن فكيدوني، ولم يقدروا عليه بشيء بل نصره الله عليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسألة، وهي مسألة الخوف، ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية التي تدل على التوجيه فيها، وهي قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وذكر الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكر معنى هذا الدليل وذكر أنواع الخوف، فقال: الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، ثم بيّن بأنه ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف طبيعي. فخوف العبادة هو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنجاب كمنع الإنجاب وكالإصابة بالمرض أو أخذ المال والولد، هذه أمور لا يقدر عليها ويسلبها إلا الذي من بها على العبد، فلا يجوز أن يخاف هذا الخوف من غير الله جل وعلا. قال: كما يفعل كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم، ولهذا يعملون أسبابا لحفظه يسمونها اللزمة، يعني تقربون إلى بعض من يزعمون أنهم يؤثرون في هذا الشيء، فيجعلون للمرأة وسائل، هذه الوسائل لا يصل إليها الطالب لها إلا بعد أن يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا. قال: كالذين يخافون من الجن ويخافون من السحرة أو الموتى فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، المرض والموت والرزق وقطع الأجل، هذه أمور بيد الله جل وعلا. فكون العبد يخاف من وقوع هذه الأشياء التي لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يسلطها على الغير، فكأنه يعني صرف هذه العبادة التي هي الخوف إلى غير مستحقها، فالذي يستحق هذه العبادة القلبية هو الله جل وعلا النافع الضار. قال: وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك، هذه الأمور لا تكون إلا من الله عز وجل، فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالخوف الذي هو خوف العبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها خوفا منها، هذا شرك أكبر. ثم يأتون بالصدقات أو القرابين التي يتقربون بها إلى من يزعمون أنهم يصيبون الناس بضر أو يتوقع هو في نفسه من تهويل الشيطان لأوليائه من شياطين الإنس والجن، فيقول: أخاف على ولدي، أخاف على دابتي، أخاف على نفسي، أخاف على مالي، فيذبح ذبيحة مثلا ويرميها في البراري، طبعا تكون لشياطين الجن، أو يأتي بالمال ويدفعه لهذا الواسطة بينه وبين من يخشاه، هذه عاش عليها كثير من الدجالين والكهان والسحرة، بأنهم يرعبون الناس بالكلام المزعج، فصار ذلك عقيدة عند كثير من الجهال الذين لا يميزون بين من يملك الضر ومن لا يملكه، وقد يتوقعون من أناس من فئة من الناس بأنهم ينفعون أو يضرون، فتساق إليهم الأموال ويأخذونها هؤلاء الطائفة والفئة من الناس يأخذونها ويقول فلان هذا لا تقربه، على ما يقولون شوك بلا ورق، فيأتون إليهم بالأموال يزعمون أنهم يعلمون الغيب. وأذكر كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول: لو قيل لأحدهم في قضية من القضايا احلف بالله فسيحلف بالله وإن كان كاذبا، ولو قيل له احلف بفلان لا يحلف، لأنه يخشاه ويخافه أشد من خشيته وخوفه من الله عز وجل. فمن هذا القبيل أصبح الناس يخافون ممن يتوقع منهم إلحاق الشر أو سلب النعمة. قال يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني الذي غير عقلك وجعلك تبطل عباداتنا هذا من سبب يعني الضرر الذي لحقك من آلهتنا، اعتراك يعني أصابك، يهددونه بآلهتهم ويخوفونها يخوفونه بآلهتهم. ماذا قال عليه السلام؟ قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أروني تهديدكم وخلوا آلهتكم تضرني، إني توكلت على الله ربي وربكم. وهذه هي الوسيلة النافعة، من توكل على الله جل وعلا كفاه من أهل الأرض كلهم، كما قال إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني يكفيني الله عز وجل توكلا عليه واستنادا إلى قدرته وقوته، فكفاه شر ما حاول به قومه أن يهلكوه به وهي النار. وهكذا هود عليه السلام قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، بل من الآن فكيدوني، لأنه يعلم عجزهم عجز آلهتهم. فلم يقدروا عليه بشيء بل نصره الله عليهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة. وخوف الشرك كثير في الناس، يخافون من القبور أو من الأولياء، يخافون من الشيطان، يخافون من الجن، ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهم أو ينالوا خيرهم، فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كأن تخاف من الحية أو العقرب أو من العدو، هذه أمور ظاهرة ومعروفة، فالخوف منها لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه والحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب وقتل السبع، لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معلوم، فإذا خفت منها فإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا، أي من البلد خائفا يترقب، خائفا من أعدائه لأنه قتل منهم نفسا. وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه، فهذا خوف طبيعي. لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر، ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد، لما توعده المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستأصلهم، فالله جل وعلا يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان، أي يخوف أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم.
هذا النوع الثاني من أنواع الخوف، وهو الخوف الطبيعي. قال الشيخ حفظه الله: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه. فالإيذاء والشر موجود في هذه المخلوقات السبع والعقرب والثعبان والنار والسيل، الحيوان الصائل الهائج، هذا يخاف منه لأنه فيه هذه النزعة التي يؤذي بها. فالخوف منه ليس خوف عبادة، خوف من شيء موجود في هذا المخلوق، فأنت تخافه لما علمت منه أنه يؤذي ويصيب وقد يقتل. من الحيوانات المفترسة، من الثعابين، من يقتل إذا أصاب فريسته. فالخوف من هذه الأشياء خوف طبيعي، غريزة جعلها الله في الإنسان حذرا على نفسه وتوقيا من الشرور، فليس بخوف عبادة. ولهذا حكى الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه عندما قتل القبطية في مصر جاء إليه رجل فقال: إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. خرج عليه السلام من مصر خائفا يترقب، يعني يتوجس من حصول العدو وقتله بما قتل. قال: وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه. هذا خوف طبيعي، خوف من العدو الذي يتربص بك الدوائر وتحين بك الفرص، هذا الخوف منه خوف طبيعي. لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر، هذا هو الواجب، بذل السبب والاعتماد على الله بعد ذلك. وكذلك في هذه الآية عندما حصلت وقعة أحد ونال المشركون من المسلمين ما قدر الله على المسلمين بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت العقوبة شاملة كما قال عز من قائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وكانوا 50 أي يقفوا على الجبل الذي يحمي ظهور المسلمين من المشركين، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتم الطيور تخطفتنا. فدارت المعركة في أول النهار بين النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه مع المشركين، وكانت الدائرة للمؤمنين، فانهزم المشركون ونزل الرماة بالرغم من نداء أميرهم أن يبقوا في أماكنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما أمرنا بالمكث هنا من أجل المعركة وقد انتهت، فبقي هو ونفر قليل معه ولكن لا يستطيعون أن يقاوموا المشركين. فأبصر بهم خالد بن الوليد وكان قائد جيش المشركين أو خيلهم، فرجعوا إلى المسلمين من جديد، وكانوا يعني في هذه المرة بخطة محيطة بالمسلمين، ودارت المعركة من جديد، ووقع القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوه، كسروا رباعيته وهشموا المغفر على رأسه فجرحت وجنتاه، ثم انكشفوا بعد ذلك ورجعوا إلى مكة، فقال بعضهم لبعض لو رجعنا إلى محمد وأصحابه فنستأصلهم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأرسل في إثر جيش قريش من يخبرهم أن محمدا ندم، هو وأصحابه ندموا على ما أصابهم وهم الآن في أثركم يريدون الأخذ بثأرهم. فوصل الرسول والكلام هذا إلى قريش الذين عزموا على العودة فاستمروا في طريقهم، فقال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالحاصل أن المشركين لا يملكون استئصال المؤمنين، فهذا بيد الله وإرادته وقدرته، وهو الذي صرفهم عنهم، لهذا قال عز من قائل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين. قال أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان، أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله تعالى فمن كان يرجو يعني يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيان يوم القيامة، من كان يطمع في أن يرى الله عيان يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب وهو الثواب بدخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله، لأن هذا متلازم، لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل، أما أنك ترجو الله ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب. فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان، الأول الإخلاص له عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. فإذا توفر فيه شرطان فهو صالح، وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها الرجاء، أنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل الصالح.
الرجاء من العبادات القلبية، وهو الطمع في حصول الثواب من الله جل وعلا، والطمع في النجاة من العذاب، والطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. لأن المؤمن إذا صار إلى الجنة بوعد الله جل وعلا الذي لا يخلف وعده لأوليائه وعباده المؤمنين، يطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى في دار النعيم. هذا الرجاء وهذا الطمع في تحصيل المرغوب واندفاع المرهوب لا بد معه من بذل السبب، لأن من أمل حصول المرغوب بدون فعل بدون سبب يقدمه، هذه أماني، أماني بدون أسباب. ومن حكمة الله جل وعلا أنه علق المسببات بأسبابها، فالذي يريد دخول الجنة ويطمع في ذلك يبذل السبب، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة المقبولة بشروطه، أن يكون مخلصا فيها، وأن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر من الأعمال التي تقربه إلى الله جل وعلا. فبهذه الأسباب، بالتوحيد والإخلاص في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب بذله. هل يكون وحده كافيا لتحقيق ما يرغب؟ لا، بعد أن بذل السبب يتوكل على الله جل وعلا. فهذه الوسائل والأسباب التي يقدمها الإنسان طمعا في تحصيل المرغوب وطمعا في اندفاع المرهوب، هذه أسباب قد تكون نافعة لصاحبها وقد لا تنفع، ولا بد أن يكون هناك سبب. قد يكون يعني انصرف قلبه إلى هذه الأسباب وجعلها هي الغاية مع أنها وسيلة. إذن لابد في هذه العبادة من بذل السبب، وهو العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة مع التوكل على الله جل وعلا في تحصيل ما طمع في تحصيله ودفع ما خاف من وقوعه من الشر. هذه العبادة القلبية يجب أن تتحقق بشروطها، بأن يبذل السبب وأن يتوكل على الله جل وعلا بعد ذلك. فالأخذ بالأسباب من التوكل، والالتفات إلى الأسباب بدون توكل على الله عز وجل شرك مع الله جل وعلا. إذا ظن الإنسان أنه بهذا السبب يتحقق له ما طلبه فقد اعتمد على غير الله جل وعلا. هذه العبادة القلبية يجب أن يحققها الإنسان بالعمل الصالح، أما أن يتمنى ويطمع في دخول الجنة بدون أن يعمل فهذا أماني ليست لها حقيقة. نأخذ التوكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح حفظه الله: التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا أي عليه لا على غيره، ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. فالتوكل عبادة عظيمة، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. والوكالة معروفة، أنك توكل أحدا يقضي لك حاجة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال، فالتوكيل غير التوكل. فالتوكل عبادة ولا تكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا، ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء.
نعم، هذه المسألة وهي التوكل أيضا من العبادات القلبية التي يجب على المؤمن أن يحققها بمعناها الصحيح. ولهذا قال الشارح حفظه الله: هي التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. تسند أمورك وتحصيلها وقضاء حاجاتك إلى الله جل وعلا القادر على كل شيء. قال: وهو من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. ثم قال حفظه الله: وجعل من شرط الإيمان التوكل على الله عز وجل، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. أهمل هذه العبادة المهمة، فلم يسند أموره إلى القادر على تحقيقها من تحصيل الخير ودفع الشر، إما على حذقه وقوته، أو على جماعته ومن هو ينتمي إليهم، فاستغنى بذلك عن التفويض، تفويض الأمور إلى من يقدر على تحقيقه. فالمؤمن دائما يتوكل على الله. قال حفظه الله: فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله، والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن هذا فيه التفويض الكامل، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، إنما يسمى توكيلا. والوكالة معروفة، عقد من عقود الشرع، أنك توكل أحدا يقضي لك حاجة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال، كما أرسل معاذا إلى اليمن ويعقد السرايا ثم يبعث معها القواد لتلك السرايا، يرسل مثلا بالكتاب إلى الحاكم الفلاني، هذا توكيل. قال فالتوكيل غير التوكل، فالتوكل عبادة والتوكيل معاملة، معاملة بين الموكل والوكيل. واللغة العربية لها شأن في معرفة النصوص وتوجيه الخطاب وعود الضمائر وشرح المعاني، بها توضح نصوص الكتاب والسنة. لهذا يقول حفظه الله: التوكيل غير التوكل، فالتوكل عبادة ولا تكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت، وكلت فلانا، ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه. حتى في الذي توكله فيه تتوكل على الله عز وجل في تحقيق هذا الأمر الذي وكلت فيه. فلاحظوا، يقول حفظه الله: لاحظوا الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل، فالتوكل عبادة والتوكيل معاملة. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يبذلون الأعمال الصالحة ويبذلون الطاعة لله جل وعلا ثم يتوكلون على الله بعد ذلك. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك وإن كان قادرا على فعله، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، هو الذي يجعل الأسباب تنفع وهو الذي يسلب المنفعة من الأسباب. حتى مع بذل السبب لابد أن تتوكل على الله جل وعلا. قال: لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء الذي بذلت سببه. نعم.
ثم قال حفظه الله تعالى: ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فيجمع المسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، إنما تعتمد على الله. أن تزرع الزرع في الأرض هذا سبب، ولكن لا تعتمد على زرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقد فعلت سببا فقط، قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج، وإذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة فيذهب.
في هذه المسألة ذكر الشارح حفظه الله أن التوكل على الله جل وعلا لا ينافيه الأخذ بالأسباب، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن المحذور أن يعتمد على الأسباب، فيجمع المسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على الله مسبب الأسباب. أنت تزرع الزرع في الأرض هذا سبب، ولكن لا تعتمد على عملك وزرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول عز من قائل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال الشارح حفظه الله: فالزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقد فعلت سببا فقط، قد ينتج عنه الزرع وقد هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج أو لا ينتج، وإذا نبت قد يصلح ولا وقد لا يصلح. ولهذا قال عز من قائل: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهذه المسألة وهي التوكل عبادة قلبية، ولا مانع أن يبذل الإنسان السبب لتحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وأن يتوكل بعد بذل السبب على الله جل وعلا، كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أترك بعيري أو جملي وأتوكل على الله؟ قال: بل اعقلها واتكل. وهذا من الجمع بين الأسباب والتوكل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ حسن الله إليكم، الخوف من السحرة من الكهنة ومن الجن يكون يعني على كل حال شركا أكبر،
يعني قد هذا وإن كان فيه أسباب معلومة لكنها أسباب بيد الله جل وعلا. لهذا قال عز من قائل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمؤمن ولو علم أن الساحر يضر أو الكاهن يضر، فإنه يعلم أن هذا الضر بإرادة الله وقضائه وقدره، فإن شاء أنفذه وإن شاء أبطله. ومن الذي يبطل السحر؟ هو الله جل وعلا، بالتوكل عليه وبذل السبب الشرعي من الرقية الشرعية أو الأسباب الشرعية، دون الذهاب إلى هؤلاء السحرة. أما لو ذهب المسحور إلى الساحر فقد هدم التوكل وساء الظن بالله جل وعلا، واعتقد أن هذا الساحر أو الكاهن هو المقدم والمؤخر، ولم يتوكل على الله في دفع هذا الشر. فيجب على الإنسان وإن كان الشر متوقع من هذا المخلوق إلا أنه بقضاء الله وقدره، فإن التفت إلى حصول هذا الشر محققا من هذا المصدر أيا كان نوعه، ساحر أو كاهن أو من المخلوقات التي تظن أو تزعم أنها تضر وتنفع من دون الله جل وعلا، فهذا قد خاف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل يقدر الساحر أن يمرض؟ قد يأتي بالسحر لأنه من الأسباب الممرضة، فمن السحر ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكنها بقضاء الله وقدره. فالمؤمن تجده حتى مع وجود هذه الأسباب وتحقق وقوعها من الساحر أو الكاهن بالأسباب التي يعملها، حتى مع هذه الأشياء هو متوكل على الله جل وعلا أنه لا يصيبه إلا ما قد كتبه الله عليه، وأنه لا يدفع هذا الألم والضر إلا الذي كتبه في الأزل وجعل هذا الإنسان سببا في حصوله إليه. لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في التوكل على الله جل وعلا، ويعلم علم اليقين أنه لا يضر في الأرض ولا في السماء شيء من المخلوقات إلا بإذن الله. والله أعلم.
جزاكم الله خير. في مسألة الرجاء، كيف يتصرف هذه العبادة لغير الله؟
الرجاء يعني يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون شركا. يعني يرجو إنجاب الولد، يرجو شفاء المرض، يرجو تحقق النجاح من الوسائل التي جعلت وسائل وجعلت أسباب. فإذا رجا تحقيق هذا المطلوب ممن لا يقدر عليه فقد صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. فتحقيق المطلوب مع بذل السبب هو ممن يقدر على تحقيقه. نعم.
شيخ في لفظة أرجوك أن تقول
هذه ألفاظ يعني قد تكون في الوسائل الأشياء المقدور عليها من الإنسان. إنسان حي قادر أرجوك أعطني الماء أعطني الكتاب أعطني القلم هذا ما فيه شيء لأنك علقت هذا الطلب بشيء مقدور عليه من الإنسان. أما أن يقول أرجو فلانا بعد موته أو أرجو فلانا الغائب فهذا تفويض في أمور لا يقدر عليها الإنسان وهو من صرف العبادة لغير الله جل وعلا.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نعم. من لم يتوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا قد أخل بالتوحيد الذي يجب أن يحققه. فتفويض الأمور إلى الله جل وعلا من تحقيق التوحيد. وكلما أخل الإنسان بهذا التفويض بأن كان يعني فيه نقص أو فيه ضعف فقد أخل بكمال التوحيد. نعم. يكون يعني هذا عدم التفويض على الله أمر مناف لكمال التوحيد. الخوف. نعم. إذا اعتقد بأنها يعني تلحق به الضرر خوف من مخلوق فيما لا يقدر عليه. القلوب بيد الله جل وعلا. وإن كان الشيطان مسلط على الإنسان وجعل الله له يعني مكنه من هذا الإيذاء إلا أن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيكون الإنسان يخاف من الشيطان أن يحول بينه وبين الطاعة أو يزين له المعصية لا أنه يحقق هذا الشيء الذي هو من قضاء الله وقدره. فحصول الذنب مقدر وفوت الطاعة مقدر لكن لها أسباب. هذا السبب من أعظمها من هذه الأسباب هو الشيطان. لكن لا يكون الإنسان معتقدا أن الشيطان هو المتصرف هو الذي يعني يقدر أن يصيب أو يقدر أن يصد الإنسان عن الطاعة. يعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا قد كتب الخير والشر وكتب الطاعة والمعصية وجعل لذلك أسبابا فهو يخاف من هذه الأسباب لكن لا يعول عليها بأنها هي التي قضت وحكمت وأنها هي التي تحقق. نعم. هذا هو الخوف الذي يعني يكون شركا يبين له إذا كان يعني ممكن البيان له فيقال له هؤلاء مخلوقات هؤلاء السحرة أو الكهان أو من يزعمون بأنهم سادة وأنهم يضرون أو ينفعون هؤلاء مخلوقون لا يملكون من الأمر شيء يبين له. أما إذا كان يعني خاف فهو واقع في الشرك لا نقول أنه ليس مشركا، ولهذا يجب على المؤمن أن يتعلم، يجب على المؤمن أن يحقق التوحيد وأن يعلم الشرك المنافي لهذا التوحيد، وإلا فما الفرق بين العالم والجاهل إلا أن يكون الإنسان عالما بما يجب عليه تحقيقه وعالما بما يجب عليه الحذر منه وهو الشرك. فلا بد أن يحصل الشرك، ولا سيما في الجهال، الجهال هم الذين يقعون ضحية لتزيين الشياطين وصرفهم عن طاعة الله جل وعلا. نعم. الشيطان هو ابتلى الله به وبجنده بني آدم، فلا بد أن يحذر الشيطان، يعني يخاف شره مما يلحق الإنسان من شؤم المعصية أو الحرمان من الطاعة، هذا يعني من الخوف الذي يكون موجودا، وإلا فما الذي يحملنا على تجنب المعصية والاجتهاد في الطاعة إلا أن الإنسان يعلم بأن هناك من يصده عن الطاعة ومن يزين له المعصية، فلا بد أن يكون الإنسان خائفا من الشيطان من أن يصده عن الطاعة أو يزين له المعصية، ولكن لا يصل هذا الخوف إلى درجة أنه يجعله غاية، أنه هو الذي يقدر الخير والشر وهو الذي يصيب بالخير والشر، أبدا. الشر مقدر من الله وله أسباب، والخير مقدر من الله وله أسباب، فالإنسان العاقل الذي تعلم وعرف يبذل الأسباب ويخشى من الوسائل التي تصده عن طاعة الله أو توقعه في معصية الله. فالحاصل أن الخوف من الشيطان لا يكون غاية، وإنما يكون وسيلة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. إذا عرفت عدوك لا بد أن تخافه، تخاف من أن يتصدى لك أو يعني يلحق بك الأذى، وإلا لماذا تؤخذ العدة في الحرب؟ لماذا تؤخذ الوسائل خوفا من الوقوع في المهالك؟ فالأسباب ليست غايات، فمتى جعلها الإنسان غاية هذا هو المحذور. فالشيطان سبب وليس غاية، سبب لحصول الشر وسبب لحرمان الخير، هو سبب ووسيلة جعلها الله جل وعلا من الأشياء التي تترتب عليها المسببات. فحصول القتل مكتوب ومقدر من الله جل وعلا، جعل له سببا وهو تزيين الشيطان وتحريضه على الإنسان حال الغضب وصده عن الصبر والاحتساب فهذه الوسائل مكن منها الشيطان، وسائل تحصيل المعصية أو الحيلولة بين الإنسان وبين الطاعة، باب التوكل وباب الخوف وباب هذه عبادات قلبية، يعني إذا حققها الإنسان وعرف قدرها وقيمتها فإن الإيمان يرسخ في القلب، ويكون الإنسان قد حقق المطلوب منه في هذه العبادات القلبية. هذا لا يأتي إلا بمذاكرة العلم، مذاكرة المسائل العقدية، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، صلى الله أن يوفقنا وإياكم. للسعي في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح حتى يتوفى الله العبد على هذه العبادة العظيمة. الساعي في طلب العلم مجاهد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 12.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. والخوف هو توقع المكروه، وهو نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. النوع الأول خوف العبادة، هذا صرفه لغير الله شرك، وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو أن يميت ولده، كما يفعل كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، يخافون من السحرة أو من الموتى، فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. الأمراض والموت والرزق وقطع الأجل، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك، هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوفا منها، هذا شرك أكبر. يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد، تحداهم كلهم هم وآلهتهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني، بل من الآن فكيدوني. ولم يقدروا عليه بشيء بل نصره الله عليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسألة، وهي مسألة الخوف، ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية التي تدل على التوجيه فيها، وهي قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وذكر الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكر معنى هذا الدليل وذكر أنواع الخوف، فقال: الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، ثم بين بأنه ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف طبيعي. فخوف العبادة هو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنجاب، كمنع الإنجاب، وكالإصابة بالمرض، أو أخذ المال والولد. هذه أمور لا يقدر عليها ويسلبها إلا الذي من بها على العبد، فلا يجوز أن يخاف هذا الخوف من غير الله جل وعلا. قال: كما يفعل كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم، ولهذا يعملون أسبابا لحفظه يسمونها اللزمة، يعني تقربون إلى بعض من يزعمون أنهم يؤثرون في هذا الشيء، فيجعلون للمرأة وسائل، هذه الوسائل لا يصل إليها الطالب لها إلا بعد أن يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا. قال: كالذين يخافون من الجن ويخافون من السحرة أو الموتى فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، المرض والموت والرزق وقطع الأجل، هذه أمور بيد الله جل وعلا. فكون العبد يخاف من وقوع هذه الأشياء التي لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يسلطها على الغير، فكأنه يعني صرف هذه العبادة التي هي الخوف إلى غير مستحقها، فالذي يستحق هذه العبادة القلبية هو الله جل وعلا النافع الضار. قال: وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك، هذه الأمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالخوف الذي هو خوف العبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها خوفا منها، هذا شرك أكبر. ثم يأتون بالصدقات أو القرابين التي يتقربون بها إلى من يزعمون أنهم يصيبون الناس بضر أو يتوقع هو في نفسه من تهويل الشيطان لأوليائه من شياطين الإنس والجن، فيقول: أخاف على ولدي، أخاف على دابتي، أخاف على نفسي، أخاف على مالي، فيذبح ذبيحة مثلا ويرميها في البراري، طبعا تكون لشياطين الجن، أو يأتي بالمال ويدفعه لهذا الواسط الواسطة بينه وبين من يخشاه. هذه عاش عليها كثير من الدجالين والكهان والسحرة، لأنهم يرعبون الناس بالكلام المزعج، فصار ذلك عقيدة عند كثير من الجهال الذين لا يميزون بين من يملك الضر ومن لا يملكه، وقد يتوقعون من أناس من فئة من الناس بأنهم ينفعون أو يضرون، فتساق إليهم الأموال ويأخذونها، هؤلاء الطائفة والفئة من الناس يأخذونها ويقول فلان هذا لا تقربه، على ما يقولون شوك بلا ورق، فيأتون إليهم بالأموال يزعمون أنهم يعلمون الغيب. وأذكر كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول: لو قيل لأحدهم في قضية من القضايا احلف بالله فسيحلف بالله وإن كان كاذبا، ولو قيل له احلف بفلان لا يحلف، لأنه يخشاه ويخافه أشد من خشيته وخوفه من الله عز وجل. فمن هذا القبيل أصبح الناس يخافون ممن يتوقع منهم إلحاق الشر أو سلب النعمة. قال يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني الذي غير عقلك وجعلك تبطل عباداتنا هذا من سبب يعني الضرر الذي لحقك من آلهتنا، اعتراك يعني أصابك، يهددونه بآلهتهم ويخوفونها يخوفونه بآلهتهم. ماذا قال عليه السلام؟ قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أروني تهديدكم وخلوا آلهتكم تضرني، إني توكلت على الله ربي وربكم. وهذه هي الوسيلة النافعة، من توكل على الله جل وعلا كفاه من أهل الأرض كلهم، كما قال إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله عز وجل توكلا عليه واستنادا إلى قدرته وقوته، فكفاه شر ما حاول به قومه أن يهلكوه به وهي النار. وهكذا هود عليه السلام قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، بل من الآن فكيدوني، لأنه يعلم عجزهم عجز آلهتهم، فلم يقدروا عليه بشيء بل نصره الله عليهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة. وخوف الشرك كثير في الناس، يخافون من القبور أو من الأولياء، يخافون من الشيطان، يخافون من الجن، ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهم أو ينالوا خيرهم، فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كأن تخاف من الحية أو العقرب
أو من العدو هذه أمور ظاهرة ومعروفة، فالخوف منها لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب للوقاية منه والحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب وقتل السبع، لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معلوم، فإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا، أي من البلد خائفا، يترقب، خائفا من أعدائه، لأنه قتل منهم نفسا، وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين، وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه، فهذا خوف طبيعي، لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر، ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد، لما توعده المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستأصلهم، فالله جل وعلا يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان، أي يخوف أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه، فإنه يتسلط عليهم.
هذا النوع الثاني من أنواع الخوف، وهو الخوف الطبيعي. قال الشيخ حفظه الله: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، فالإيذاء والشر موجود في هذه المخلوقات السبع والعقرب والثعبان والنار والسيل، الحيوان الصائل الهائج، هذا يخاف منه لأنه فيه هذه النزعة التي يؤذي بها، فالخوف منه ليس خوف عبادة، خوف من شيء موجود في هذا المخلوق، فأنت تخافه لما علمت منه أنه يؤذي ويصيب وقد يقتل، من الحيوانات المفترسة، من الثعابين، من يقتل إذا أصاب فريسته، فالخوف من هذه الأشياء خوف طبيعي، غريزة جعلها الله في الإنسان حذرا على نفسه وتوقيا من الشرور، فليس بخوف عبادة. ولهذا حكى الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه عندما قتل القبطية في مصر جاء إليه رجل فقال: إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. خرج عليه السلام من مصر خائفا يترقب، يعني يتوجس من حصول العدو وقتله بما قتل. قال: وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين، وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه، هذا خوف طبيعي، خوف من العدو الذي يتربص بك الدوائر وتحين بك الفرص، هذا الخوف منه خوف طبيعي. لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر، هذا هو الواجب، بذل السبب والاعتماد على الله بعد ذلك. وكذلك في هذه الآية عندما حصلت وقعة أحد ونال المشركون من المسلمين ما قدر الله على المسلمين بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت العقوبة شاملة كما قال عز من قائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وكانوا 50 أي يقفوا على الجبل الذي يحمي ظهور المسلمين من المشركين، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتم الطيور تخطفتنا. فدارت المعركة في أول النهار بين النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه مع المشركين، وكانت الدائرة للمؤمنين، فانهزم المشركون ونزل الرماة بالرغم من نداء أميرهم أن يبقوا في أماكنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما أمرنا بالمكث هنا من أجل المعركة وقد انتهت. فبقي هو ونفر قليل معه ولكن لا يستطيعون أن يقاوموا المشركين، فأبصر بهم خالد بن الوليد وكان قائد جيش المشركين أو خيلهم، فرجعوا إلى المسلمين من جديد، وكانوا يعني في هذه المرة بخطة محيطة بالمسلمين، ودارت المعركة من جديد، ووقع القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوه، كسروا رباعيته وهشموا المغفر على رأسه فجرحت وجنتاه، ثم انكشفوا بعد ذلك، رجعوا إلى مكة فقال بعضهم لبعض لو رجعنا إلى محمد وأصحابه فنستأصلهم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأرسل في إثر جيش قريش من يخبرهم أن محمدا ندم، هو وأصحابه ندموا على ما أصابهم وهم الآن في أثركم يريدون الأخذ بثأرهم. فوصل الرسول والكلام هذا إلى قريش الذين عزموا على العودة فاستمروا في طريقهم، فقال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالحاصل أن المشركين لا يملكون استئصال المؤمنين، فهذا بيد الله وإرادته وقدرته، وهو الذي صرفهم عنهم. لهذا قال عز من قائل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين. قال أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان، أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله تعالى فمن كان يرجو يعني يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيان يوم القيامة، من كان يطمع في أن يرى الله عيان يوم القيامة فليعمل عملا صالحا يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب، وهو الثواب بدخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله، لأن هذا متلازم، لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل. أما أنك ترجو الله
ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب. فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الأول الإخلاص له عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح، وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها الرجاء، أنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل الصالح.
الرجاء من العبادات القلبية، وهو الطمع في حصول الثواب من الله جل وعلا، والطمع في النجاة من العذاب، والطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. لأن المؤمن إذا صار إلى الجنة بوعد الله جل وعلا الذي لا يخلف وعده لأوليائه وعباده المؤمنين، يطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى في دار النعيم. هذا الرجاء وهذا الطمع في تحصيل المرغوب واندفاع المرهوب لا بد معه من بذل السبب، لأن من أمل حصول المرغوب بدون فعل، بدون سبب يقدمه، هذه أماني، أماني بدون أسباب. ومن حكمة الله جل وعلا أنه علق المسببات بأسبابها، فالذي يريد دخول الجنة ويطمع في ذلك يبذل السبب، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة المقبولة بشروطه، أن يكون مخلصا فيها، وأن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر من الأعمال التي تقربه إلى الله جل وعلا. فبهذه الأسباب، بالتوحيد والإخلاص في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب بذله. هل يكون وحده كافيا لتحقيق ما يرغب؟ لا، بعد أن بذل السبب يتوكل على الله جل وعلا. فهذه الوسائل والأسباب التي يقدمها الإنسان طمعا في تحصيل المرغوب وطمعا في اندفاع المرهوب، هذه أسباب قد تكون نافعة لصاحبها وقد لا تنفع، ولا بد أن يكون هناك سبب. قد يكون يعني انصرف قلبه إلى هذه الأسباب وجعلها هي الغاية مع أنها وسيلة. إذن لابد في هذه العبادة من بذل السبب، وهو العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة مع التوكل على الله جل وعلا في تحصيل ما طمع في تحصيله ودفع ما خاف من وقوعه من الشر. هذه العبادة القلبية يجب أن تتحقق بشروطها، بأن يبذل السبب وأن يتوكل على الله جل وعلا بعد ذلك. فالأخذ بالأسباب من التوكل، والالتفات إلى الأسباب بدون توكل على الله عز وجل شرك مع الله جل وعلا. إذا ظن الإنسان أنه بهذا السبب يتحقق له ما طلب فقد اعتمد على غير الله جل وعلا. هذه العبادة القلبية يجب أن يحققها الإنسان بالعمل الصالح. أما أن يتمنى ويطمع في دخول الجنة بدون أن يعمل فهذا أماني ليست لها حقيقة. نأخذ التوكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح حفظه الله: التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا أي عليه لا على غيره، ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. فالتوكل عبادة عظيمة، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. والوكالة معروفة، أنك توكل أحدا يقضي لك حاجة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال. فالتوكيل غير التوكل، فالتوكل عبادة ولا تكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا. ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلاحظ الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء.
نعم، هذه المسألة وهي التوكل أيضا من العبادات القلبية التي يجب على المؤمن أن يحققها بمعناها الصحيح. ولهذا قال الشارح حفظه الله: هي التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. تسند أمورك وتحصيلها وقضاء حاجاتك إلى الله جل وعلا القادر على كل شيء. قال: وهو من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. ثم قال حفظه الله: وجعل من شرط الإيمان التوكل على الله عز وجل، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. أهمل هذه العبادة المهمة، فلم يسند أموره إلى القادر على تحقيقها من تحصيل الخير ودفع الشر، إما على حذقه وقوته، أو على جماعته ومن هو ينتمي إليهم، فاستغنى بذلك عن التفويض، تفويض الأمور إلى من يقدر على تحقيقه. فالمؤمن دائما يتوكل على الله قال حفظه الله: فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله، والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن هذا فيه التفويض الكامل، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، إنما يسمى توكيلا. والوكالة معروفة، عقد من عقود الشرع، أنك توكل أحدا يقضي لك حاجة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال، كما أرسل معاذا إلى اليمن ويعقد السرايا ثم يبعث معها القواد لتلك السرايا، يرسل مثلا بالكتاب إلى الحاكم الفلاني، هذا توكيل. قال: فالتوكيل غير التوكل، فالتوكل عبادة، والتوكيل معاملة، معاملة بين الموكل والوكيل. واللغة العربية لها شأن في معرفة النصوص وتوجيه الخطاب وعود الضمائر وشرح المعاني، بها توضح نصوص الكتاب والسنة. لهذا يقول حفظه الله: التوكيل غير التوكل، فالتوكل عبادة ولا تكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا، ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه، حتى في الذي توكله فيه تتوكل على الله عز وجل في تحقيق هذا الأمر الذي وكلت فيه. فلاحظوا، يقول حفظه الله: لاحظوا الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. فالتوكل عبادة والتوكيل معاملة. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يبذلون الأعمال الصالحة ويبذلون الطاعة لله جل وعلا ثم يتوكلون على الله بعد ذلك. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك وإن كان قادرا على فعله، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، هو الذي يجعل الأسباب تنفع، وهو الذي يسلب المنفعة من الأسباب. حتى مع بذل السبب لا بد أن تتوكل على الله جل وعلا. قال: لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء الذي بذلت سببه. نعم.
ثم قال حفظه الله تعالى: ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فيجمع المسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما، فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، إنما تعتمد على الله. أن تزرع الزرع في الأرض هذا سبب، ولكن لا تعتمد على زرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقد فعلت سببا فقط، قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج، وإذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة فيذهب.
في هذه المسألة ذكر الشارع حفظه الله أن التوكل على الله جل وعلا لا ينافيه الأخذ بالأسباب، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن المحذور أن يعتمد على الأسباب، فيجمع المسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على الله مسبب الأسباب. أنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب، ولكن لا تعتمد على عملك وزرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول عز من قائل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال الشارع حفظه الله: فالزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقد فعلت سببا فقط، قد ينتج عنه الزرع وقد هذا الزرع وينبت، وقد لا ينتج أو لا ينتج، وإذا نبت قد يصلح ولا وقد لا يصلح. ولهذا قال عز من قائل: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهذه المسألة وهي التوكل عبادة قلبية، ولا مانع أن يبذل الإنسان السبب لتحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وأن يتوكل بعد بذل السبب على الله جل وعلا، كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أترك بعيري أو جملي وأتوكل على الله؟ قال: بل اعقلها واتكل. وهذا من الجمع بين الأسباب والتوكل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ حسن الله إليكم، الخوف من السحرة من الكهنة ومن الجن يكون يعني على كل حال شركا أكبر،
يعني قد هذا وإن كان فيه أسباب معلومة، لكنها أسباب بيد الله جل وعلا. لهذا قال عز من قائل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمؤمن ولو علم أن الساحر يضر أو الكاهن يضر، فإنه يعلم أن هذا الضر بإرادة الله وقضائه وقدره، فإن شاء أنفذه وإن شاء أبطله. ومن الذي يبطل السحر؟ هو الله جل وعلا بالتوكل عليه وبذل السبب الشرعي من الرقية الشرعية أو الأسباب الشرعية، دون الذهاب إلى هؤلاء السحرة. أما لو ذهب المسحور إلى الساحر فقد هدم التوكل وساء الظن بالله جل وعلا، واعتقد أن هذا الساحر أو الكاهن هو المقدم والمؤخر، ولم يتوكل على الله في دفع هذا الشر. فيجب على الإنسان وإن كان الشر متوقع من هذا المخلوق، إلا أنه بقضاء الله وقدره. فإن التفت إلى حصول هذا الشر محققا من هذا المصدر أيا كان نوعه، ساحر أو كاهن أو من المخلوقات التي تظن أو تزعم أنها تضر وتنفع من دون الله جل وعلا، فهذا قد خاف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل يقدر الساحر أن يمرض؟ قد يأتي بالسحر لأنه من الأسباب الممرضة، فمن السحر ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكنها بقضاء الله وقدره. فالمؤمن تجده حتى مع وجود هذه الأسباب وتحقق وقوعها من الساحر أو الكاهن بالأسباب التي يعملها، حتى مع هذه الأشياء هو متوكل على الله جل وعلا، أنه لا يصيبه إلا ما قد كتبه الله عليه، وأنه لا يدفع هذا الألم والضر إلا الذي كتبه في الأزل وجعل هذا الإنسان سببا في حصوله إليه. لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في التوكل على الله جل وعلا، ويعلم علم اليقين أنه لا يضر في الأرض ولا في السماء شيء من المخلوقات إلا بإذن الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير. في مسألة الرجاء، كيف يتصرف هذه العبادة لغير الله؟
الرجاء يعني يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون شركا. يعني يرجو إنجاب الولد، يرجو شفاء المرض، يرجو تحقق النجاح من الوسائل التي جعلت وسائل وجعلت أسباب. فإذا رجا تحقيق هذا المطلوب ممن لا يقدر عليه فقد صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. فتحقيق المطلوب مع بذل السبب هو ممن يقدر على تحقيقه. نعم.
شيخ في لفظة أرجوك أن تقول،
هذه ألفاظ يعني قد تكون في الوسائل الأشياء المقدور عليها من الإنسان، إنسان حي قادر، أرجوك أعطني الماء، أعطني الكتاب، أعطني القلم، هذا ما فيه شيء، لأنك علقت هذا الطلب بشيء مقدور عليه من الإنسان. أما أن يقول أرجو فلانا بعد موته أو أرجو فلانا الغائب، فهذا تفويض في أمور لا يقدر عليها الإنسان، وهو من صرف العبادة لغير الله جل وعلا.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نعم، من لم يتوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا قد أخل بالتوحيد الذي يجب أن يحققه. فتفويض الأمور إلى الله جل وعلا من تحقيق التوحيد، وكلما أخل الإنسان بهذا التفويض بأن كان يعني فيه نقص أو فيه ضعف فقد أخل بكمال التوحيد. نعم، يكون يعني هذا عدم التفويض على الله أمر مناف لكمال التوحيد. الخوف، نعم، إذا اعتقد بأنها يعني تلحق به الضرر، خوف من مخلوق فيما لا يقدر عليه، القلوب بيد الله جل وعلا، وإن كان الشيطان مسلط على الإنسان وجعل الله له يعني مكنه من هذا الإيذاء، إلا أن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيكون الإنسان يخاف من الشيطان أن يحول بينه وبين الطاعة أو يزين له المعصية، لا أنه يحقق هذا الشيء الذي هو من قضاء الله وقدره. فحصول الذنب مقدر وفوت الطاعة مقدر، لكن لها أسباب، هذا السبب من أعظمها من هذه الأسباب هو الشيطان. لكن لا يكون الإنسان معتقدا أن الشيطان هو المتصرف، هو الذي يعني يقدر أن يصيب أو يقدر أن يصد الإنسان عن الطاعة، يعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا قد كتب الخير والشر وكتب الطاعة والمعصية وجعل لذلك أسبابا، فهو يخاف من هذه الأسباب لكن لا يعول عليها بأنها هي التي قضت وحكمت وأنها هي التي تحقق. نعم.
الله.
هذا هو الخوف الذي يعني يكون شركا، يبين له إذا كان يعني ممكن البيان له، فيقال له هؤلاء مخلوقات، هؤلاء السحرة أو الكهان أو من يزعمون بأنهم سادة وأنهم يضرون أو ينفعون، هؤلاء مخلوقون لا يملكون من الأمر شيء، يبين له. أما إذا كان يعني خاف فهو واقع في الشرك، لا نقول أنه ليس مشركا. ولهذا يجب على المؤمن أن يتعلم، يجب على المؤمن أن يحقق التوحيد وأن يعلم الشرك المنافي لهذا التوحيد، وإلا فما الفرق بين العالم والجاهل؟ إلا أن يكون الإنسان عالما بما يجب عليه تحقيقه، وعالما بما يجب عليه الحذر منه وهو الشرك. فلا بد أن يحصل الشرك، ولا سيما في الجهال، الجهال هم الذين يقعون ضحية لتزيين الشياطين وصرفهم عن طاعة الله جل وعلا. نعم. الشيطان هو ابتلى الله به وبجنده بني آدم، فلا بد أن يحذر الشيطان، يعني يخاف شره مما يلحق الإنسان من شؤم المعصية أو الحرمان من الطاعة. هذا يعني من الخوف الذي يكون موجودا، وإلا فما ما الذي يحملنا على تجنب المعصية والاجتهاد في الطاعة إلا أن الإنسان يعلم بأن هناك من يصده عن الطاعة ومن يزين له المعصية. فلا بد أن يكون الإنسان خائفا من الشيطان من أن يصده عن الطاعة أو يزين له المعصية، ولكن لا يصل هذا الخوف إلى درجة أنه يجعله غاية، أنه هو الذي يقدر الخير والشر وهو الذي يصيب بالخير والشر. أبدا، الشر مقدر من الله وله أسباب، والخير مقدر من الله وله أسباب. فالإنسان العاقل الذي تعلم وعرف يبذل الأسباب ويخشى من الوسائل التي تصده عن طاعة الله أو توقعه في معصية الله. فالحاصل أن الخوف من الشيطان لا يكون غاية، وإنما يكون وسيلة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. إذا عرفت عدوك لا بد أن تخافه، تخاف من أن يتصدى لك أو يعني يلحق بك الأذى. وإلا لماذا تؤخذ العدة في الحرب؟ لماذا تؤخذ الوسائل خوفا من الوقوع في المهالك؟ فالأسباب ليست غايات، فمتى جعلها الإنسان غاية هذا هو المحذور. فالشيطان سبب وليس غاية، سبب لحصول الشر وسبب لحرمان الخير، هو سبب ووسيلة جعلها الله جل وعلا من الأشياء التي تترتب عليها المسببات. فحصول القتل مكتوب ومقدر من الله جل وعلا، جعل له سببا وهو تزيين الشيطان وتحريضه على الإنسان حال الغضب وصده عن الصبر والاحتساب فهذه الوسائل مكن منها الشيطان، وسائل تحصيل المعصية أو الحيلولة بين الإنسان وبين الطاعة، باب التوكل وباب الخوف وباب هذه عبادات قلبية، يعني إذا حققها الإنسان وعرف قدرها وقيمتها فإن الإيمان يرسخ في القلب، ويكون الإنسان قد حقق المطلوب منه في هذه العبادات القلبية. هذا لا يأتي إلا بمذاكرة العلم، مذاكرة المسائل العقدية، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. صلى الله أن يوفقنا وإياكم للسعي في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، حتى يتوفى الله العبد على هذه العبادة العظيمة. السعي في طلب العلم مجاهد،
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.